السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع السلسلة المباركة، سلسلة أمة الجسد الواحد. وأمة الجسد الواحد هي وصف النبي لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ودخلنا منظومة الجسد البشري لكي ندلل على إعجاز قول النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. دخلنا منظومة الجسد لكي نبرهن على أن هذا الجسد حقيقة جسد واحد، وأنه ما تألم عضو فيه إلا وسارع لنجدته كل الجسد. وهذه الحلقة الثانية عشر في السياق، نتحدث من خلالها عن موضوع مثير جدا، تأمل في خلق الله عز وجل. أذكر حضراتكم أن هذه حلقات ليست حلقات في الطب ولا في العلم التجريبي، وإنما حلقات في تدبر خلق الله عز وجل، حلقات في تأمل بديع صنع الله في هذا الكون الصغير. أكرر: الكون الصغير. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فيعني تحدثنا في الحلقات 11 اللي فاتوا عن منظومات معجزة جدا في هذا الجسد، وفي هذا اليوم نستكمل الحديث عن الغدة النخامية، الغدة النخامية اللي هي في وزن حبة الحمص. تأمل خلق الله عز وجل، حوالي نص جرام. نص ايه؟ جرام. هي اول سورة، سورة 36 استاذ معتز: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ده سورة فاطر اللي هي الآية 15، وده اول سورة معانا في الحلقة اللي هي السورة رقم 36. يا ايها الناس حقيقة أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ايوه ديت اول سوره، يعني ان شاء الله معانا استاذ معتز. يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. كل خليه وكل نسيج وكل عضو وكل جهاز في هذا الجسد ينطق بهذه الايه، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. والله الذي لا اله غيره لا يمكن لعاقل، لا يمكن لعاقل أن يعتقد أنه يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تأمل، لم يقل الحق تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى، لا، لا يمكن بحال أن يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين أو أقل من ذلك. دي معتقد لابد أن تستشعر هذا المعنى جيدا في كل نفس، أنك في كل نفس لا يمكن بحال أن تستغني عن الله طرفة عين. إنه الحي الذي لا يموت، إنه القيوم الذي لا ينام. نيجي للسورة اللي بعدها، الشريحة اللي بعدها، الشريحة رقم 37، الغدة النخامية، قائد، الله يفتح عليك، قائد جوقة الهرمونات. تأمل، يعني احنا طبعا متفقين ان الموضوع كله في التوحيد مش في التفاصيل الدقيقة. هي عبارة عن قطعة صغيرة من اللحم وردية اللون، يبلغ حجمها بقدر حجم حبة الحمص. سبحان الخالق جل وعلا. وزنها حوالي نص جرام. ترتبط هذه الغدة بالجزء السفلي للمخ والمدعو بالمنطقة التحت سريرية الهيبوثالامس أو الوطاء عبر رابط دقيق، ومن خلاله يتم استلام الأوامر مباشرة، وكنتيجة لهذه الأوامر يتم إفراز الهرمونات اللازمة للحفاظ على توازن الفاعليات الحيوية لأجهزة الجسم المختلفة. هذه الغدة التي هي بحجم حبة الحمص لها تأثير كبير على جسم الإنسان. تعرفش تعيش من غيرها. حجم حبة الحمص نص جرام. هي المايسترو، هي القائد بتاع الجهاز الهرموني كله. هرمونات هنشوفها دلوقتي. وتمارس وظائف خارقة، حتى إنها كانت موضوعا لأبحاث طبية واسعة. وطبعا عندك الغدة النخامية على اليمين، هي آدي الغدة النخامية الأمامية الانتيريو بيتوتري، وهذا الغدة النخامية الخلفية. حتى دي برضو فيها تخصص. الأمامية متخصصة في هرمونات، والخلفية متخصصة في هرمونات أخرى، وهذا مكانها فوق في المخ في قطاع عرضي في المخ، قطاع طولي. نيجي للصورة اللي بعدها، صورة رقم 38. هننقل كده، جزاك الله خيرا، هنلاقي ان الغده النخاميه الاماميه، ها، يعني بنبتدي نفصل اهو بقى، بتطلع الاي سي تي اتش اللي هو الهرمون اللي طالع من قشره الغده الجار كلويه، وادي الثايرويد سيمتك هرمون تي سي تي اس اتش بتاع الغده الدرقيه، وادي الغد الهرمون اف اس اتش وال اتش بتاع المبيض، وادي البرولاكتين بتاع اللبن اللي في ثدي الام، وادي الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو. كل دي هرمونات الغده النخاميه الاماميه. نيجي للغده النخاميه الخلفيه، هتلاقي في هرمون اللي بيسبب انقباض الرحم اثناء الولاده. طبعا انقباضات اللي هي الطلق بتاع الولاده ده بهرمون اللي هو الطلق الشديد، الالام الشديده اللي بتحصل للام اثناء الولاده ده بهرمون، خلاص، اوكسيتوسين. وبعدين بعد برضه بيطلع هرمون تاني بعد شهرين من الغده النخاميه الخلفيه للبن، وادي هرمون بينظم ادرار البول. خلاص كده شفت بقى اللي في حجم حبه الحمص. جزاك الله خير يا استاذ معتز. يعني اللي في حجم حبه الحمص نص جرام يطلع منها الأوامر لكل الغدد اللي موجودة في الجسم دي. انت متخيل ومتأمل ومتدبر، انت مسبح ولا ما انتش مسبح؟ انت حامد لله ولا ما انتش حامد لله؟ انت متدبر لخلق الله ومتفكر ولا لا؟ انت متذكر حجمك ووضعك وحجم حبة الحمص اللي لو باظت كل سنة وانت طيب انتهى الجهاز الهرموني كله، ولا هرمون للغدة الجركلوية، ولا هرمون للغدة الدرقية، ولا هرمون للمبيض، ولا هرمون للخصية، ولا هرمون يدر اللبن، ولا هرمون يخلي الرحم ينخفض أثناء الولادة، ولا هرمون ينظم حركة المية في جسمك. كل ده القائد بتاع القصة دي كلها غدة، احفظها كويس، اسمها الغدة النخامية، بيتيوتري بالانجليزي، حجمها نص جرام في حجم حبة الحمص. مش بقول لك وتزعم انك جرم صغير، كل حجمك ده صحيح قليل قوي، بس انت مكرم عند الله عز وجل لانك انسان. فيعني اعرف نفسك تعرف ربك، واعرف اعرف ربك تعرف نفسك، هي الاثنين. فالوقت احنا في مجال اعرف نفسك، الحلقات دي 12 وبكره والاسبوع الجاي 13 وهكذا، مش هنغادر جسم الانسان الوقت، لان انا اقصد بفضل الله ومنته علي ان ادخل عالم الجسد من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الواقع المر الذي تعيشه الأمة الآن في تحزبها وانقساماتها وتشرذمها وتقطيع أواصرها وأوصالها. أريد لهذه الأمة أن تتمزق، أريد بليل لهذه الأمة أن تتمزق عبر ديمقراطية مشؤومة هي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله ما انتشرت بدعة إلا باختفاء سنة، سنة الحبيب غير ذلك. سنة الحبيب أن هذه الأمة جسد واحد. طيب الذين لا يلتزمون بهذا الهدي يتحزبوا، يكتروا أحزابهم وجماعتهم ورايتهم. أمال الملتزمين بالهدي والملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن وبالسنة ليه يتحزبوا؟ ما المبرر أحبتي في الله؟ خلاف، نعم، على عيني وعلى رأسي، لابد أن نختلف، كل البشر مش نسخ واحد، بس خلاف تنوع، مش خلاف أحقاد ولا خلاف أحساد ولا خلاف تباغض ولا خلاف تشاحن ولا خلاف كراهية ولا اختلاف تنافس محموم على دنيا، عمره ما كان مدين دي عمره. طيب الغدة النخامية معجزة من معجزات الخالق، زي ما قلنا تزن نص جرام حجم حبة الحمص، تفرز العديد من الهرمونات الرئيسية زي ما قلنا، فتحمل أوامر مباشرة إلى كل الغدة الهرمونية موجودة في الجسم. بنمسك حاجة واحدة، الذي يحدث حينما تغضب، والغضب مشروع بس ما يخرجش ولا يتجاوز حد الغضب المشروع. إنسان غضوب بلا شك، ولكن أن يتحول الغضب إلى قوة شيطانية مدمرة للجسد، ده اللي غير مطلوب. أن يتحول الغضب إلى قوة تدميرية للمؤسسات والممتلكات وندخل تحت آية القرآنية التي أخشى أن نكون قد دخلنا تحتها، يخربون بيوتهم بأيديهم، نزلت في أول سورة الحشر في بني إسرائيل، يخربون بيوتهم بأيديهم، وطبعا القصة طويلة. فالغضب لأنه هو في غدة اللي هي الأدرينال جراند أو الغدة الجركروية، غدة هنشوفها الوقت كده، هي اللي بتفرز هرمون هو اللي بيعمل التأثيرات الفسيولوجية في حالة الغضب. خلاص، حال الغضب والغيظ ترسل الغدة النخامية الأمر إلى غدة اسمها غدة جركلوية، يعني جنب الكلى، جركلوية يعني جنب الكلى، جركلة إلى غدة الجركلوية، جزاك الله خيرا، اسمها الغدة الكظرية أو الأدرينال جلاند، فبتستجيب على الفور وتفرز هرمون اسمه الأدرينالين والنور أدرينالين. الذي يؤدي إفرازه في الدم إلى تغيرات فسيولوجية كيميائية حيوية مذهلة. يعني تفتكر أن أنت لما تزعل أو تغضب وتنتفخ أوداجك وتنتفض عروقك ويحمر وجهك، الأمر ماشي كده يعني بسلام؟ لا مش بسلام. هتشوف إيه اللي بيحصل لك دلوقتي، اسمع معايا وشوف إيه اللي بيحصل لك وإيه اللي بيحصل للجسم حال الغضب. أدي الغدة الجركلوية أو الكظرية اللي كنت شايفها دلوقتي في على الشاشة، وأدي الصورة بقى اللي بعدها على طول. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك وعلى والديك يا أستاذ معتز. أدي الكليتين أهم، تخليها شوية كده لأنها يعني جميلة. أدي الكليتين أهم مش كده، كدنز اللي هو الكليتين، وأدي اللي شبه القبعة دي، الأدرينا جلاند أو الغدد الجار كلوي. حاجات قليلة صغيرة أو 5 سنتي كل غدة، 5 سنتي خلي بالك. يعني أدي الكليتين، كلية هو نازل منها الحالب، والكلية الثانية ونازل منها الحالب، وأدي القبعتين زي القبعتين كده على راس الكلى، الكلى اليمين والكلى الشمال، ودي بيسموها الغدة الايه؟ الجار كلوية او الغدة الكظرية او الغدة الادرينال. اد يعني جنب، رينال يعني جنب الايه؟ جنب الكلى. هي دي موضوعنا النهاردة ان شاء الله، اللي هي ايه افرازاتها وبتعمل ايه بالظبط. فخليها شوية يا استاذ معتز، خلاها شوية. دي غدتين كظريتين، واحدة فوق كل كلية، يبلغ قطر كل من الغدتين حوالي 5 سنتي، 5 سنتي. وتتكون كل غدة كظرية من لب وقشر. يعني ايه؟ يعني ايه لب وقشر؟ عارف البطيخة؟ البطيخة فيها لب اللي هو الأحمر والقشر هو اللي الأخضر. فاللب له هرمونات بتطلع منه، والقشر له هرمونات بتطلع منه. شوف بديع صنع الله بقى عز وجل، حتى دي فيها تخصص، حتى دي فيها تخصص. لب الغده الجركرويه ديت زي لب البطيخه اللي هي اللب اللي هو اللب للقلب، يعني قلب البطيخه ايه؟ احمر بيطلع هرمون، والقشر هو زي الاخضر، القشر الخضر دي. هي ده برضو كده، مش اي حاجه عبثيه ولا خلل ولا عبثيه ولا عشوائيه في خلق الله، كله بنظام، كله ايه؟ كله بنظام. فجزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ولما نعوزها نجيبها تاني، دي بالذات يا استاذ معتز لما نعوزها نجيبها تاني. يتم التحكم في لب اللي هو الجزء زي البطيخه، قلنا الجزء الاحمر مثلا، يعني انا شبهتها بالبطيخه، اللب والقشر. بيتم التحكم في لب الغده الجركلويه ديت عن طريق الجهاز العصبي، الجهاز العصبي اللي هو ايه؟ الغده النخاميه، بتبعت اشارات الى لب الكظر لافراز، يطلع منها على طول حال الغضب وحال النرفزة وحال ان الجسم يعني خلاص مش طايق. فتقوم مطلعة هرمونين كده اسمها ادرينالين ونور ادرينالين، او ابينفرين ونور ابينفرين. ها هرمونات يساعد هذان الهرمونان الجسم، ما هو مش طالعين ده هو يعني وسيلة من وسائل الدفاع، يعني عشان يحميك وانت غضبان، يعني عشان تتكيف مع الإجهاد المفاجئ والغضب. فهما يزيدان مثلا من سرعة ضربات القلب ساعة الغضب وارتفاع ضغط الدم، الاثنين دول بيرتفعوا ساعة ايه؟ الغضب عن طريق الهرمونين دول، أدرينالين ونور أدرينالين، لوسائل حماية. فليه بيرتفع ضغط الدم؟ عن طريق انقباض الأوعية الدمية. طيب هنكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مور فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل ثقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الاول للدكتور امير صالح، التركيبة الاولى والفريدة من نوعها التي ابهر بها الكيميائيين والاطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما اجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الاضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. نتجول في الجسد البشري لكي نتعرف على ما يحدث فيه حال الغضب، عشان ما لا تعتقد أن العملية تمر بسلام. النرفزة والغضب وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه والعصبية الزائدة ما بتعديش بسلام، لا. وهنشوف هدي النبي بعد كده في المسألة عليه الصلاة والسلام. فأول حاجة ارتفاع ضغط الدم بيحصل عن طريق النور أدرينين والأدرينين، بيحصل فيه انقباض في العوائد الدموية كده، فبيرتفع ضغط الدم، وفي نفس الوقت بتزيد عدد ضربات القلب ما يؤثر على الجهاز الدوري وإحداث خلل به كارتفاع ضغط الدم المزمن بقى مرة في مرة، مرة الضغط يرتفع، المرة الثانية الثالثة الرابعة بقى مزمن خلاص مريض ضغط، تسمعوا طبعا مريض ضغط. وبعدين سرعة ضربات القلب، حال الغضب بتسرع وتهدأ، وبعدين الغضب الثاني والثالث والرابع يبقى فيه برضه زيادة في عدد ضربات القلب، زيادة مزمنة بقى، وبعد كده بيحصل فيه لغط بقى اللي هو عدم انتظام ضربات القلب، يا اما فوق الاذينين سوبرا فنتريكولار او البطينين فنتريكولار، المهم بقى لخبطه في كهربيه القلب، ما هو الكهربيه اللي هي الاعصاب يعني. فيبقى ارتفاع ضغط الدم المزمن او اللغط بتاع القلب مع تكرار حالات انفعال، انسان غضوب منفعل دايما ما بيتحكمش في اعصابه، بيتحكمش في نفسه، فبيؤدي لهذه فبيهيئ الجسم لقوه رهيبه. أنا بعمل البحث فمكتوب قوة شيطانية رهيبة، ما عجبتنيش كلمة شيطانية دي، لأنها يعني ممكن تكون قوة يعني الغضب أحيانا محمود، فهي شيطانية ملكية برضو يعني، مش عجباني كلمة شيطانية، لأن هي ممكن واحد يغضب لمحارم الله أن تنتهك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه زي ما نشوف الوقت. فهي قوة إذا انضبطت بضابط الشرع، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، إنما الغضب عشان الدنيا والأسعار والسياسة والدولار والتأسيسية والحاجات الرواية ديت، لا ما كانش يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، أو إذا يعني انتهك حد من حدود الله الشرع يعني. يعني لما جاء أسامة حب رسول الله رضي الله عنه يشفع في امرأة مخزومية سرقت، دي الحدود هي بقى، ده الشرع اللي احنا عايزين نطبقه بقى إن شاء الله، فأتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وهو غاضب رسول الله غضب، بس غضب ليه؟ غضب لأن فيه حد من حدود الله يشفع فيه، إن المرأة شريفة يعني، إنما أهلك من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، اللي عنده حسب ونسب وكده، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا الشرع ده حط مش عايز كلمة خط أحمر دي، أنا بتستعمل كتير فمحبهاش يعني، بلاش خط أحمر دي، إنما الشرع دمنا ولحمنا أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، إيه اللي معطل الشرع دلوقتي مش عارف. المهم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، هو طبعا مش هتسرق، إنما المليارات اللي بتسرق ديت وتتنهب وكده، وزعلانين قوي إن احنا عايزين نطبق الحدود. فالقوة الرهيبة اللي في الجسم بتبقى استجابة لإشارة التهديد الصادرة من الغضب، فبيحصل ايه؟ ارتفاع ضغط الدم وايه؟ وسرعة ضربات القلب وكده. القرآن الكريم يصور الغضب قوة تقهر الإنسان، أحيانا بتقهره وتدفعه إلى أفعال ما كان يأتيها لو لم يكن غاضبا، مثل سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، برضه علشان الدين، علشان الدين وعلشان شرع ربنا. فلما ذهب عنه الغضب، شفت التعبير القرآني الرائع الرائق العظيم، شوف ولما سكت عن موسى الغضب، ياه اللغة العربية في القرآن مذهلة تدير الرؤوس، أي والله من جمالها وإبداعها وعظمتها، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، ففيه غضب، في غضب مشروع، غضب سيدنا موسى مشروع، غضب سيدنا محمد مشروع، غضب سيدنا محمد مشروع، الغضب لانتهاك حرمات الدين، الغضب لتعطيل حدود الدين، الغضب لإعلاء قيم المال والثروة والسياسة والاقتصاد على أمور الدين. إن الدين أولا، ثم حينما يتحقق أمر الدين تأتي كل هذه العربات خلف الحصان يجرها، حصان قصاد العربة اللي هو الدين اللي بيجر عربات الاقتصاد والسياسة والاجتماع كده، مش الخلافة وراسة عن النبوة كما قال ابن خلدون، مش الدين وراثة، الخلافة وراثة عن النبوة. لحراسة الدين وسياسة الدنيا ده احنا عايزين نحط الحصان امام العرب، لان كده يعني لما بتيجي تحتج باي قرار خاطئ يقول لك اصل الاقتصاد واصل المعاملات واصل، احنا عندنا اصل، اصلنا ايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والارض. وانظر الى لفظة البركات، بركات صيغة عموم وبصيغة التنكير الذي يفيد العموم ايضا، بركات لفتحنا عليهم بركات. الا نقرأ القرآن؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا فطبقوا دين الله وحدود الله لفتحنا عليهم بركات في الأموال، بركات في الأسعار، بركات في السولار، بركات في الدولار، بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات في الأولاد، بركات في الصحة، بركات في العمر، بركات في الوقت، بركات لفتحنا عليهم بركات. فالأول تغضب لانتهاك حرمات الدين، فيش فصال، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ربنا لما بيخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معلش آسف إن كنت بخرج بس لازم أخرج عن الموضوع عشان هو في الموضوع، ما بخرجش عن الموضوع إلا لكي أغذي معنى الموضوع. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، خلي بالك الكلام ده لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم حتى يقوم الناس لرب العالمين، وخير من دب على الأرض بقدميه، وأتقى الناس لرب الناس، وأخشى العباد لرب العباد، ولم يخلق الله بشرا كمحمد، ولم يبعث الله رسولا كمحمد. من جهة الرسالة المحضة فهو خير الرسل، ومن جهة البشرية المحضة فهو على القمة أيضا. فلم يخلق الله بشرا كمحمد، ولم يخلق الله عقلا كعقل محمد، ولم يخلق الله قلبا كقلب محمد، ولم يخلق الله صدرا كصدر محمد، ولم يخلق الله نفسا كنفس محمد، ولم يخلق الله جسدا كجسد محمد من جهة البشرية المحضة. ومع ذلك اسمع إلى خطاب الله له في أمر الدين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هذا العرق اللي في الرقبة، فما منكم من أحد عنه حاجزين، محدش هيحجزه مني، لأن الأمر هنا أمر إيه؟ أمر دين، مفيش فيه هزار ولا فصال ولا مسامحة ولا مجاملة ولا التقاء في منتصف الطريق ولا أي شيء، ولا دبلوماسية ولا كلام فارغ من ده. أمر الدين فصل وما هو بالهزل، جد لا لعب فيه. أما الدعوة ده قصة تانية، الدعوة فيها اللين وفيها التواضع وفيها الحكمة وفيها الموعظة الحسنة، ده في الدعوة إلى هذا الدين. أما أمر الدين فصل وما هو بالهزل. فغضب موسى يعني لما أحس أن هارون فرط، فأخذ برأس أخيه يجره إليه. وغضب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما جاءه أسامة حبه، يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أحب الناس مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وهكذا. فعرفنا يعني ايه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وغضب سيدنا موسى. احنا قلنا اللب بيطلع الادرينالين والنور ادرينالين، اللب زي اللب البطيخ الاحمر ده بيطلع منه زي يعني مثل مش زي القشره بقى، بيطلع منها هرمون اخر اسمه كورتيزول. فطبعا طلع هرمون كتير والكلام غده درقي بتاع الجرثومه الكلويه، كلام كبير جدا، ولكن بس انا بختار اللي بيخدم موضوعنا. الكورتيزون بيعد الجسم بيولوجيا للدفاع عن الارهاق النفسي باشكاله المختلفه. يبقى القشره بتطلع كورتيزون، عارفين انتوا الكورتيزون مشهور يعني، واللب بيطلع للنور ادرينالين والادرينالين مش كده. طيب لما الانسان بيتعرض بقى لانفعالات لفترات مستمرة فبتزيد افرازات تلك الهرمونات، تزايد افراز الهرمونات بيؤدي الى تأثير مدمر لكيميائية الجسم، مش لما ليه مش هتعدي بسلام. الهرمونات دي لما بتزيد عن حدها وبتفرز باستمرار وعلى فترات فبتدمر كيميائيات الجسم، فبتهدم أنسجة الجسم، بيفرز الجلوكوز أولا في البول وبعد كده بيجي مرض السكر. تاخدين بالكم الكلام من كتر الايه الغضب وانتشار الغضب وتوالي الغضب بتدمر كيميائية الجسم زي أنسجة الجسم، البنكرياس مثلا، وبعدين البيتا سيلز اللي بتطلع انسولين بتبتدي تضم وهكذا، ما بتعديش بسلام. عشان بس تعرف قيمة الغضب، إذا كان لله امضيه كيف شئت، إنما للدنيا هو ده الغضب المدمر. عايزين نفرق الغضب المدمر، الغضب من أجل الدنيا بيدمر صاحبه، وبعدين بيسير الجسم بخطى يعني وئيدة وبطيئة إلى زيادة نسبة الكوليسترول عن طريق عمليات طبعا بايو كيميائية متنوعة مش مجالها برضو، لأن احنا كما قلت دائما لسنا في مجال الطب ولا العلم، احنا مجال التوحيد ومجال تدبر خلق الله عز وجل، لأن البرنامج في التوحيد. فنسبة الكوليسترول بتزيد، الدهون الثلاثية بتزيد، فبيحصل ذبحة صدرية وتصلب الشرايين التاجية وأمراض أخرى مدمرة لكيان الإنسان، كل ده من الغضب خلي بالك. يعني يبقى الارتفاع ضغط الدم، زيادة ضربات القلب، مرض السكر، تصلب الشرايين، كوليسترول، خلاص. فبتترسب طبعا كلام معاد في جدران تلك الكوليسترول والدهون الثلاثية، تترسب في جدران الشرايين التاجية لعضلة القلب، يؤدي إلى إيه؟ جلطة القلب بقى، الجلطة. يقول لك فلان عنده جلطة في القلب، فلان زعل فجاله جلطة في القلب، اتعرض لأزمة نفسية، أزمة نفسية، جزاك الله خيرا أزمة نفسية فجاله جلطة في القلب، تعرض لأزمة نفسية جاله السكر. مش كده بتسمع الكلام ده؟ ما هو كده عن طريق الحاجات دي كلها. وطبعا الكلام ده كله بيؤدي الى الوفاة في الحال بالسكتة القلبية. اللهم اختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية، وأحسن خاتمتنا يا رب. ما تكونش الوفاة في دنيا، يعني واحد مثلا يقول أزمة نفسية دنيوية، يزعل، ضغط الدم يرتفع، يحصل فيه نزيف في المخ، يموت. برضو القلب نفس القصة، جلدة في القلب، سكتة قلبية، يموت. احنا عايزين الوفاة تكون في سبيل الله مش كده ولا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن تزهق أرواحنا في سبيله ونحن في طاعته، أن تزهق نفوسنا ونحن على طاعة، ونحن نوحده ونحن متبعون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دي برضو معنى من المعاني التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بها، أن يختم لنا بالإيمان الكامل، أن يختم لنا ونحن في الطاعة وفي الدعوة إليه تبارك وتعالى، ما كنش نهاية حياتنا في دنيا وبسبب دنيا وبسبب أزمات نفسية دنيوية. طبعا بيحصل برضو بعد كده توتر مزمن، الأعصاب والرعشة المزمنة بالأطراف، يجي عيان يقعد يعني يشتكي من الرعشة المستمرة في إيديه، وإحساس برضو بالخمول والشعور بالتعب لأقل مجهود. على فكرة يعني في هذا الصدد يعني حوالي 80% أو أكثر من أسباب التعب لأقل مجهود والإرهاق الشديد نفسي. يعني ده يعني برضو معلومة على الماشي كده، إن العين يجري يقول لك أنا مجهد، أنا مرهق، أنا مش قادر أمشي، بمشي بجر في رجلي. كل ده كله تأثيرات نفسية فيسيولوجية عصبية أغلبها، يعني بقول 80% أو أكثر. شوف النسبة، يعني أنا بقول نسبة بمشيئة الله مظبوطة. أكثر أنواع وأسباب التعب لأقل مجهود والإجهاد النفسي والإجهاد البدني والإجهاد العصبي سببه إن المزاج مش كويس. كان العلماء في الماضي يعتقدون ان الغضب الصريح ليس له اضرار، يعني اللي هو الواحد اللي بيغضب فبيظهر انفعالاته على وجهه كده ملوش اضرار، وان الاضرار الحقيقية بتنشأ من الغضب المكبوت اللي هو الاكتئاب اللي هو بيقوله عندنا في مصر بيحقن في نفسه بيضغط على اعصابه ما بيفضفضش على حد. كانوا يعتقدوا كده في الماضي ان الغضب الصريح ملوش اضرار، يعني اللي بيفض اللي بيزعق وزي ما بيقولوا بيطلع لجواه كده ملوش اضرار. لا، الكلام ده ما طلعش مظبوط. الغضب بكل انواعه، دراسة امريكية حديثة، احنا طبعا برنامج اعجاز لازم نوثق الكلام، دراسة امريكية حديثة قدمت تفسيرا جديدا لتأثير هذين النوعين من الغضب. مؤدى هذا التفسير ان الكبت او التعبير الصريح للغضب يؤديان الى الاضرار الصحية نفسها وان اختلفت حدته، يبقى الاثنين زي بعض. صحيح الغضب المكبوت انسان مثلا كاتم في نفسه، كاتم عواطفه، كاتم انفعالاته، طبعا دي ضغط على جهاز المناعة اكتر زي ما هنقول دلوقتي، لان اخطر ما في هذا الموضوع خلل الجهاز المناعي اللي احنا ان شاء الله هنفرد له حلقات مطولة ان شاء الله يعني. انما الغضب الصريح يعني يمكن ان يخفف وطأة تأثيرات فيسيولوجية على الجسم. فانما قالوا ان الغضب الصريح هو هو الغضب المكبوت، بس بتختلف حدته شوي عشان بس الكل ما ايه ما يعتقدش ان هو طالما بيتكلم ويفضفض ممكن لا، ما هو احيانا كتر الكلام بيزود التأثيرات الفسيولوجية، وكتر الغضب في الأصوات بتغير في التأثيرات الفسيولوجية وبتزودها. ففي حالة الكبت قد يصل الأمر عند التكرار إلى الإصابة وارتفاع ضغط الدم المزمن، اللي ما قلت قاعد يضغط 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 على أعصابه لغاية ما ضغط دمه يرتفع ويبقى مزمن. مزمن يعني عايز علاج مستمر، مفيش كلام، يعني عايز يعني ارتفاع ضغط الدم يعني عايز علاج ما يسيبوش. بقى مريض ضغط، بقى مريض سكر، خلاص. ليه؟ لان ده كتر التأثيرات الفسيولوجية اللي بتحصل بقى مريض مزمن. وتيجي تقول له مثلا طب هدي، اقول لك والله ما عندي حاجة، والله ما عندي اي زعل ولا اي، هو ناسي ان ده ميراث سنوات طويلة. يعني هو في حال ما جالك كطبيب ما كانش عنده الأزمة النفسية ولا كان عنده الغضب ولا كان عنده الانفعال، ولكن ميراث السنوات الطويلة عملت عنده الضغط وعملت عنده السكر. فقوله طب افتكر كده من 10 سنين، يقول لك والله حياتي كلها قرف وكلها مشاكل وكلها قلق، والزوجة والزوج والزوجة والأولاد والزوج والأولاد والاثنين مع بعض والأولاد مع الاثنين مع الأب والأم، المشاكل الأسرية المزمنة اللي عملت ضغط دم مزمن وعملت سكر مزمن وهكذا. اخطر تأثيرات الغضب المكبوت الاصابة بالاورام الخبيثة، دي اخطر ما يمكن ان تصل اليه. ليه؟ هنقول الوقت ان شاء الله. اصل الاورام الخبيثة تساوي خلل في جهاز المناعة، وجهاز المناعة يعني اجهزة الخطيرة جدا الحساسة جدا للغضب، ان جهاز المناعة ده زي ما هنتكلم فيه ان شاء الله في حلقات مطولة باذن الله تعالى وبمنته وبنعمته علينا، جهاز حساس جدا وسيمفونية رائعة جهاز المناعة ده، وحاجة مذهلة للعقول زي جهاز الهرمون اللي بنتكلم فيه بقالنا فترة. اول ما يحصل خلل في الجهاز المناعي خلاص الخلايا السليمة بتتحول لخلايا سرطانية على طول بلا اي نقاش. عرفتوا فايدة الذكر والحلم والأناة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عرفت فايدة الصلاة والتأمل والتدبر وانت بتصلي وبتقرأ القرآن في الصلاة أو في غير الصلاة؟ إيه اللي بيعمله في جهاز المناعة؟ إن شاء الله لنا حلقات في تأثير القرآن على جهاز المناعة، تأثير فيسيولوجي وللأسف برضو مدروس في عيادات أكبر اسمها أكبر يعني بين قوسين كده في الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث عن تأثير القرآن هنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله على جهاز المناعة بس، لان هو الحقيقة ان القرآن كصوت وكمعاني وكألفاظ لها تأثير حتى ولو لم يفهمها السامع. خلي بالك من الكلام ده، يعني صوت القرآن نفسه. فهنسيبه الوقت عشان ما لا نجتزئ المعاني يعني. فحالة الكبت الشديد ما تستسهلش، ما تستسهلش بالضغط على الأعصاب، يعني ما تستسهلش قوي بالضغط على أعصاب زوجتك يعني دي مصيبة. ما هو لازم تديلها متنفس، لأن أنا يعني من الطبيعة اللي احنا فيها بمشيئة الله عز وجل ومنته ونعمته علينا، طبيعة المهنة وطبيعة الدعوة، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا شرفها. عندنا مشاكل أسرية بتعرض، الزوج بيقعد يضغط على أعصاب زوجته لغاية ما تنفجر، يا إما بمرض سرطاني، يا إما بتنتحر، يا إما بيجي لها مرض نفسي ما تعرفش تعالجه، مرض نفسي وتقعد في عيادات الأطباء النفسيين، يا إما تذبحه وحطه في كياس زي ما كانوا بيعملوا زمان يعني. نسأل الله السلامة والعافية. لابد يكون في حوار بينك وبين زوجتك، تطلع اللي جواها وهي تطلع اللي جواك، ومع الأولاد في سيمفونية حرية وحوار، مش ديمقراطية ولا كلام فارغ من ولا زفت، مش عايزين ديمقراطية ولا هم، احنا عايزين حوار إسلامي راقي، وعايزين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء وفي علاقة الزوجة بزوجته، الزوجة بزوجها والزوج بزوجته، قصة يعني رائعة من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بحذر من الكبت، لأنه أبحاث دراسات أمريكية تثبت أن هذا الكبت بيحول الخلايا السليمة لخلايا سرطانية. حالة الغضب الصريح بقى وتكراره يمكن يؤدي الأضرار بقى إيه يعني، اللي هي شوية أقل، شرايين القلب، ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، السكر، الحاجات اللي جنب الأورام السرطانية، حاجات هايفة مش كده ولا إيه؟ اللي بيحصل بالظبط ان التأثيرات الفسيولوجية ديت بتسري بسرعة الى الاعضاء الحيوية، كمثال حضرني الوقت مثلا قرحة المعدة، ما هو زيادة افراز يعني الغضب بيؤدي الى زيادة افراز الغدد الحيوية او الاعضاء الحيوية، منها زيادة حمض المعدة. من ضمن أكبر أسباب قرحة المعدة العصبية الزائدة والغضب الزائد، ودي المعدة العصبية اللي تقعد كل ما تتعصب لغاية ما توصل إلى قرحة معدة، وبعد قرحة معدة نازفة خلاص. فبتزيد إفرازات العصارات، الغضب بيزيد إفراز العصارات مثلا في الأمعاء، اللي بيحصل بعد كده المرض التقرح المزمن في الأمعاء، برضه المرض من أمراض المناعة. فيحصل بالضبط لما الإفرازات بتزيد بتسد، اسمع بقى الكلام ده بقى مهمة قوي قوي قوي، بتسد الطريق أمام جهاز المناعة في الجسم وإعاقة حركة الأجسام المضاد، لأن جهاز المناعة عايز مسالك، عايز مجاري، عايز حاجات مفتوحة قدامه عشان يشتغل، بيطلع الاجسام المضاده اللي تبعه، والتي سيلز والبي سيلز والروايه والانترليوكينز والسيتوكينز والحاجات دي بتاع جهاز المناعه، فعايز حاجات مفتوحه، تيجي الافرازات تزيد، العصارات تزيد، تسد الطريق امام جهاز المناعه وامام حركه الاجسام المضاده المنطلقه من هذا الجهاز عشان توصل لاهدافها وتشتغل. جهاز المناعه الجهاز اللي هو جهاز الحمايه، جهاز الحماية الرباني اللي جواك، اللي هو لو انتهى جهاز المناعة دي الانسان انتهى بقى انسان بلا حراك، زي اللي بيحصل في مرض الايدز. تعرفين مرض الايدز؟ مرض فقدان المناعة المكتسب، الحروف الاولانية من مرض فقدان المناعة المكتسب، عيان نايم قدامك بيتنفس بس ميت ومفيش، لان جهاز المناعة لو دخل هذا الجسد، لما الجهاز المناعي ينتهي ودخل هذا الجسد اي جرثومه بتدمره. فجهاز المناعه اللي جواك القوي جدا جدا اكتر حاجه تدمره الحاله النفسيه والعصبيه، يعني ألا هل بلغت اللهم فاشهد. يعني الأخطر من ذلك أن بعض الأسلحة الفعالة التي يستخدمها الجسد للدفاع عن نفسه المنطلقة من غدة حيوية تتعرض للضعف الشديد نتيجة لإصابة هذه الغدة بالتقلص لما حل إيه حال الغضب أو حدوث الأزمات النفسية القوية، يعني حالة طلاق، حالة موت زوج، موت زوجة، موت ولد، الأزمات النفسية اللي هو العاصم منها الصبر والحلم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات عند الشدائد والمحن، هو ده اللي بيعصم. احنا قلنا الإيمان هو الحل، الإيمان الإيمانيات والصبر والحلم والأناه والصبر واليقين، دعاء اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والحلم والأناتة والصبر واليقين، ما هو ده اللي بيحميك من التدمير المدمر لجهاز المناعة اللي على طول. لو فقدت أسلحة جهاز المناعة فقدت مناعتك، فقدت جهاز حمايتك، انتهت القصة. بيحصل في الغدد تقلص شديد فإفرازاتها بتقل، وذلك يفسر احتمالات تحول الخلايا السليمة إلى سرطانية، ودي أخطر ما يمكن، لأن الخلايا السليمة في ضمن سيمفونية الجسد الرائع، أمة الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد، الخلايا السليمة بتشتغل بسيمفونية رائعة زي أيام السلف وأيام الإيمانيات وأيام الصبر وأيام الحلم وأيام السلام الاجتماعي والسلام النفسي إنما لما اضطربت السيمفونية الخلايا السليمة زي ما كانوا بيقولونا في الفسيولوجي الجنت، ما هو السرطان خلايا سليمة الجنت فبتطلع كسرت فتسمى خلايا سرطانية. قريبة نشاط طبيعي تقريبا الحلقة أوشكت على الانتهاء. أستاذ معتز مستعجلني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بعالم الغضب ومن هنا تظهر. طب قول لي بس او قول لي اول شريحه بس في الاحاديث كظم الغيوز وبعدين نختم ان شاء الله، او اللي هي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، اول سوره في الاحاديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ أو أن ينفذ دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. احنا طبعا في أحاديث كثيرة عن وصية النبي بعدم الغضب وبالحلم والصبر، ولكن الحلقة انتهت، وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.